ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تعالى الذي جمعنا وإياكم على هذه الفضيلة، فإن مجالس العلم فضائل ومنن ونعم يمن الله تعالى بها على من يشاء وينعم بها على من يشاء، عظيمة ولكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. فهنيئا لكم يوم أن جئتم لإرضاء ربكم اقتداء برسولكم صلى الله عليه وسلم، تحفظون أوقاتكم وتحفظون جوارحكم وتحفظون أعمالكم وتتاجرون بالعمل الصالح يوم أن اشتغل الناس بالدرهم والدينار. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيء العمل، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، يا ترى ماذا أريد بقولي اعتبار الأبرار؟ كلنا خطاء، وكلمة خطاء تدل على الكثرة ولا على القلة؟ الكثرة. وهكذا الحديث، إذن كلنا خطاء، وكثرة أخطائنا لكثرة اتباع الأهواء. واتباع الأهواء عند الناس كثر، بل وأجزم جزما أن ما من معصية يواقعها الإنسان إلا وهي اتباعا للهوى، لأنها في الأصل مضرة ولا يترتب عليها مصلحة أصلا، ولا يترتب عليها منفعة، فلماذا يواقعها العبد اتباعا لهواه؟ واتباع الهوى خطير، جد خطير، والله تعالى قد ضمن لمن خالف هواه الجنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويكفي بأن اتباع الهوى يهوي بصاحبه في الهاوية، ويكفي بأن الهوى يخف به الميزان ولا يثقل، ولسنا يوم القيامة نحتاج إلى خف الميزان، ولكننا نحتاج إلى ثقل الميزان، والله مدح من ثقلت موازينه وذم من خفت موازينه. وأهل الأهواء تخف موازينهم يوم أن خفت عقولهم وخفت أفئدتهم وخفت أعمالهم وأصبحت موازينهم خفيفة. واتباع الهوى لنعلم بأنه يترتب عليه أضرار، من هذه الأضرار أن أهل الهوى يعصون الله على علم ولا يعصونه على جهل، والذين يعصون الله على علم أشد جناية وإثما من الذين يعصونه على علم. والله تعالى لما ذم اليهود ذمهم بأنهم كانوا يعصون الله على علم، وكم من الآيات من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءهم العلم فعصوا الله تعالى على علم، ومعنى ذلك بأنهم علموا ولم يعملوا، كان عندهم علم لكنهم لم يعملوا بالعلم، فتفردوا في القرآن بشيئين. الشيء الأول اللعنة ولا لا؟ والشيء الثاني الغضب. وما ذلك إلا لأنهم عصوا الله على علم، واتباع الهوى معصية لله على علم. ويترتب على اتباع الهوى كذلك تعطيل الانتفاع بالحواس التي هي في الأصل للانتفاع. وأنت إذا أردت أن تنتفع من غيرك فتنتفع ببصرك وبأذنك وبقلبك، وهذه تسمى منافذ الإدراك التي بها يدرك الإنسان النفع، أو هي المداخل إلى الجسد والمخارج منه. ولكن تتعطل هذه الجوارح وهذه المنافذ عند المتبعين للهوى. فأما الأذن فإنها تسد، وأما العين فإن عليها غشاوة، وأما القلب فإنه كذلك عليه أو يعني يغطى كما تغطى الأذن. وقد قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضله الله على علم، اتخذ إلهه ماذا؟ هواه. وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولما مدح الله داود وهو والله أهل للمدح، مدحه بقوله بل أيدي، وبقوله إنه أواب، وبقوله سخرنا له الجبال، وبقوله والطير محشورة، وبقوله فغفرنا له ذلك، وبقوله وإن له عندنا لزلفى، وبقوله وحسن مآب، وبقوله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. وكم وفصل الخطاب بكم مدح؟ مدحه بعشرة أمور. بعد هذا المدح بعشرة أمور قال له يا داود، بعد هذا المدح وبعد هذا الثناء، وممن المدح؟ من الله. ترى لو مدحنا يمكن واحدة صح وعشرين غلط، لكن المدح من الله، من الذي نعم يعلم أحوال عباده تبارك وتعالى، ولا يمدح إلا من يستحق المدح. قال بعد هذا المدح: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أقول كثرت الأهواء يا إخوتي، فكثرت الأخطاء عند الناس، بل ومن أسباب كثرة الأخطاء عندنا اتباع الشهوات. واتباع الشهوات طريق إلى أين؟ إلى النار. اتباع الشهوات طريق إلى النار، واتباع الشهوات كذلك سير إلى غير. واتباع الشهوات ميل عظيم، الذين يتبعون الشهوات يميلون ميلا عظيما. والله تبارك وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بل ولما خلق الله تعالى النار قال لجبريل: اذهب وانظر إليها. فذهب ونظر إليها قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد ويدخلها. ثم حفت بالشهوات قال: اذهب وانظر إليها. فذهب ونظر إليها قال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. هل مدح الله تعالى أهل الشهوات في القرآن أم ذمهم؟ بل ذمهم. ولذلك يقول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال عن أهل الشمال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. إيش وسائل التبريد؟ ثلاثة: الظل والماء والهواء ولا لا؟ هذه وسائل التبريد ما في غيرها. اسمع ماذا يقول الله عن وسائل التبريد لأهل الشمال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم، الهواء، الهواء سموم، والماء حميم في سموم وحميم، والظل من يحموم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ولذلك عالج النبي صلى الله عليه وسلم الشهوة عندما يعني غلبت على ذاك الشاب. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الزنا شهوة ولا هو شهوة؟ قال: ائذن لي في الزنا، أنا أريد أن تأذن لي في الزنا، شهوة طغت علي وأريد أن أفرقها زنا. الصحابة غضبوا عليه، كيف يتجرأ هذا الشاب ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في شيء محرم كبير من الكبائر؟ الصحابة يقولون اخرج، لكن هل الخروج علاج؟ هل ترى بأن خروج العاصي عن مجالس الصالحين علاج؟ ليس علاج، وهذا غلط عندنا وخطأ نقع فيه ويقع فيه الكثير من الناس. يوم أن نتبرأ من هؤلاء العصاة، يعني ما نجلس معهم، ما ندعوهم، ما نبلغهم، ما نبين لهم. النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف أو عالج هذه الشهوة بأربعة أمور: واسمعوها وعوها واعلموا بأننا في أشد الحاجة إليها، لأن المجتمع يغص بالشهوات، نعم، ويغص بالأخطاء، بل النفوس، نفوسنا تغص بالأخطاء، وبيوتنا تغص بالأخطاء، وأولادنا يغصون بالأخطاء، وسياراتنا تغص بالأخطاء. ما نقول المجتمع كله، في ذواتنا نحن. عالج الأمر بأربعة أمور. الأمر الأول قال: اذنوا مني. الصحابة يقولون نخرج، لأن ما يمكن يصلح ولا يمكن أن يصلح من حاله إلا إذا جلس مع الصالحين. هل إذا جاء المريض إلى الطبيب قال اخرج ولا يستقبله؟ لا يستقبله، ويفتح له الباب ويخلو به ويقترب منه، ويعني حقيقة يسأله ويناقشه ويصف له المرض ويصف له الدواء، هذا العلاج. أما أخرج ما هو علاج. إذا قال اذنوا مني، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المخطئ والعاصي إذا عصى ربه، أن يقبل ولا يبذل، أن يجلس في مجالس الصالحين ليسمع الحق ويتبع الحق. قال اذنوا مني. لما الثاني أقنعه بأسلوب الإقناع الذي ينبغي أن يقنع به الناس. الرجل عنده شهوة يعني فائرة، أراد أن يطفئها بأسلوب الإقناع. قال له: أترضى هذا، أترضى الزنا لأمك؟ قال: لا. قال: فكيف ترضاه لأمهات الناس؟ الناس كذلك ما يرضون لأمهاتهم. أترضاه لبنتك؟ قال: لا. قال: والناس ما يرضونه لأمهاتهم. أترضى لأختك؟ قال: لا. قال: والناس ما يرضونه لأخواتهم. أصبح عنده قناعة ولا ما عنده قناعة؟ نعم اقتنع. يعني كيف أفعل أنا بنساء الناس وأنا ما أرضى لنسائي؟ أليس أن هذا من الجور؟ هذا من الجور. اقتنع بهذا الأسلوب، أسلوب الإقناع. يعني لو جاءك إنسان سكران أقنعه وقل له: ما الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان؟ أسألكم أنا العقل. إذا قل السكر ما أثره؟ إزالة العقل. قل إذا من زال عقله فما الفرق بينه وبين الحيوان؟ كان في فارق بينه وبين الحيوان، في فارق وهو العقل، لكن أزال هذا الإنسان. هل أزاله بيده أو أزاله بغيره؟ لا بيده. أقنعه من باب أن يعرف ويرجع إلى صوابه. أقنعه صلى الله عليه وسلم ثالثا ضرب على صدره، وفي الضرب على صدره إناث. ولا ما هو إناث؟ أنت إذا كنت يعني إذا اقتربت من الإنسان وضربت على صدره أو على كتفه أو على يكون فيه إناث، كأنما بينك وبينه أنس، تعد هذا الأنس إلى أنك تضرب على صدره، فكأنه إناث له واحد. الأمر الثاني، أين مصدر المعصية؟ من أين صدرت المعصية هذه؟ من القلب. فكأنما يضرب على صدره وكأنما يقول هذا مكان المعصية لتخرج المعصية. الأمر الرابع، دعا له. هل الدعاء يا إخوتي للناس بفلوس ولا مجان؟ بفلوس؟ مجان، لكنها يحتاج إلى سلامة صدر. من الناس من إذا قلت له ادع لفلان قال وش علي منه؟ ليه؟ وش ادعو له؟ يلا في نفسه. سبحان الله وبحمده، ما يكلفك شيء أصلا. وأنت إن دعوت لفلان أتدري وش آثاره؟ أولا دعوتك مستجابة، ويمكن هذه الدعوة مستجابة منك، هذا واحدة. الأمر الثاني، أن عند فمك ملك يقول آمين ولك بمثل، فأنت دعوت وأنت عاصي، وأنت دعي لك ممن لم يعص الله طرفة عين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة. إذا جاءك عاصي دعوت لقلت اللهم اهد قلبه، اللهم طهر قلبه، اللهم رده، اللهم اغفر ذنبه، ترى بيرتاح ويحسب انه ويرجع ويراجع حساباته، ويمكن يهتدي بهذه الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال اللهم طهر قلبه. لماذا دعا للقلب أولا؟ لأنه ما كان معصي. قال وحصن فرجه، لأن الأمر صدر من القلب على الفرج، ولا لا؟ فقال إيش؟ فقال ذنبي في الزنا. قال واغفر ذنبه. فخرج الشاب ويقول والله إن أبغض شيء إلي هو الزنا، هو الزنا. نعم، كثرة الأخطاء لكثرة الشهوات، كثرة الأخطاء لكثرة الشبهات. والذي يطلع على كثير من الكتب وعلى الكثير من المجلات والكثير من الجرائد يجد كثرة الشبه التي تعرض على الناس لتزعزع الإيمان في قلوبهم ولتزعزع الثوابت عندهم. ولذلك الشبهات هذه خطيرة جدا. والله تعالى لما ذكر أمراض قلوب المنافقين بين أن مرض الشبهة أشد من مرض الشهوة، إذ قال عن مرض الشبهة في قلوبهم مرض له مرض الشبهة فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. وقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إيش مرض الشبهة قبل مرض الشهوة. وعمر رضي الله عنه لما أقبل عليه صبيط ابن عسل وأخذ يعرض على الناس الشبهات، يقول ما الذاريات، ما المرسلات، ما الصافات، ما كذا كذا، من باب انه يورد الشبه على الناس. عمر غضب عليه غضبا شديدا وقال كيف تورد الشبهات على الناس؟ ثم اخذ عراجين النخل وضربه حتى اغمي عليه، ثم غربه الى اليمن وكتب الى عامله في اليمن لا يكلمه احد. هل انقطعت هذه الشبهة ولا ما انقطعت؟ ترد شبهات. الآن ألا ترد شبهات على الحجاب؟ أسألكم أنا، ترد شبهات الآن على الحجاب ولا ما ترد؟ ترد شبهات شديدة. وأصبح النساء الكثير منهن يقتنعن بهذه الشبهات، ففتحنا الذي أمام العينين. وسيقتنعن يوما من الايام ان لم يتداركهن الله برحمته بكشف الوجه من هذه الشبهات. الا ترد شبهات على المحرم مع المراه؟ ترد ولا ما ترد؟ ترد شبهات على المحرم مع المراه، مع انها قضايا محسومه في القران، ما في مجال لايراد هذه الشبهات. لكن لنعلم بان كثره الاخطاء جاءت من كثره الشبهات التي ترد. وسأذكر لكم شبهتين اثنتين في زمن الرسالة. في زمن الوحي، أما في زمننا فإن الشبهات كثيرة. الشبهة الأولى من المنافقين، الشبهة الثانية من الكفار. فأما شبهة المنافقين فقد كانت يوم الأحزاب، أصاب المسلمين في الأحزاب ضيق، وكما وصف الله عز وجل: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اغتنم المنافقون مثل هذا الحدث، ثم أخذوا يدسون السم في العقل. قالوا يقول محمد بأننا سنملك كنوز كسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج فيقضي حاجته في هذه الليلة المظلمة الباردة. يشككون في الرسالة ولا ما يشككون؟ يشككون في الرسالة. ثم قالوا: وعدتنا الرسل يا محمد من عند ربك، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النفوس مكلومة والنفوس متألمة والظروف صعبة، ظلام شديد، جوع شديد، برد شديد، خوف شديد، والشبهة شديدة. تؤثر ولا ما تؤثر؟ تؤثر، لكنها مع الصحابة لا. قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما شبهة الكفار، استدعى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، قومك يشكونك إلي، يقولون عبت آلهتهم وسفهت أحلامهم وفرقت جماعتهم وفعلت وفعلت. قال: ما الذي تريد عني؟ قال: أريد أن تكف عنهم. قال: يا عم، لا أريد منهم إلا كلمة واحدة، أريد منهم كلمة واحدة فقط، وهذه الكلمة مع أنها واحدة يملكون بها العجم، يملكون بها العرب، وتجل لهم العجم ويدفعون لهم الجزية. قال أبو جهل: لا نقولها مرة أو لا نقولها كلمة، نقولها عشر. قال: إذن هذه الكلمة التي أريدها لكم لا إله إلا الله. قالوا: أما لا إله إلا الله فلا. ليه؟ لأن عندهم شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ هذه الشبهة يقولون: كيف يمكن أن يكون إله للعالم كله يسمع في آن واحد ويرى في آن واحد ويسمع الخلق جميعا؟ شبهة ولا ما هي شبهة؟ شبهة شديدة. قال الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في المدة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. فهذه شبهة عندما شبه الخالق بالمخلوق. نعم، يعني بالنسبة للمخلوق نعم، أما الخالق عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم بأنها كثرت الأخطاء منا لكثرة الشبهات التي ترد على الناس. بل نعلم أيها الأخوة أن هذه الأخطاء التي كثرت من الناس أنها دائمة منا، دائمة بالليل ودائمة بالنهار. فلا ذنوب الليل أغنت عن ذنوب النهار، ولا ذنوب النهار أغنت عن ذنوب الليل. بل إذا خلى العبد منا في الليل بمحارم الله انتهكها، وإذا كان مع الناس جاهر فاستحق العقوبتين، عقوبة الليل وعقوبة النهار. أما عقوبة الليل فهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم إخوانكم ولهم من الليل مثل ما لكم، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وأما عقوبة النهار فهي كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المجاهرين. فأقول يا أخوتي: نعم، ذنوب دائمة. كيف لا نكتب؟ لا يكون الواحد منا خطأ والذنوب دائمة. ولذلك يقول الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون متى؟ بالليل والنهار. وإن الله يبسط يده متى؟ في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن الذنوب دائمة، بل والذنوب متنوعة، من كل جارحة عشرات الذنوب، وهذه الأخطاء خطيرة جدا، وينبغي أن نعلم خطورتها. ومما يدل على خطورتها أنه ما أصابنا من مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، لكن عندنا نظام الإحالات. إيش نظام الإحالات؟ يعني نحول على غيرنا، ما نتهم أنفسنا، كل منا يتهم الآخر. ولماذا لا يتهم نفسه؟ ونفسه هي المعنية بالاتهام. نعم، ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا. قال ويعفو، في هواء ولا ما في هواء؟ في هواء. قال ويعفو عن كثير. وما ظهر الفساد في البر والبحر، ولا ما فيه؟ في فساد في البر والبحر؟ اي بكلام الله عز وجل، ما فيه مجال. وما ظهر الفساد في البر والبحر الا السبب بما كسبت ايدي الناس، لحكمتين اثنتين. ما هما؟ الاولى ليذيقهم كل بعض لكم بعض الذي عمل، ترى ما قال كل، معنى ذلك بعض القليل يذيقهم بعض الذي عمل ولعلهم يرجعون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكنا بالأمس خرجنا في الصباح، خرجنا ولا ما خرجنا؟ والله قريب، أنت كنت في أنا كنت في مكان صلاة العيد، كانوا يصلون 7-8، أمس ما فيه إلا واحد، ويلا بالعافية صف واحد بالعافية، يلا بالعافية. وين الباقين؟ كأنهم مستغنين عن الله. وأنا أقول ربما في عدم خروج بعض الناس نعمة، عشان الله يسقي هؤلاء الصالحين اللي خرجوا، لأنه لو خرج معهم ذات يمكن ما يسقوا. فأنا قلت حللتها قلت من هذه الجهة، لكن مع ذلك ينبغي بأن يخرج هؤلاء ويتوبون إلى الله ويرجعون إلى رشدهم وإلى صوابهم. فأقول خرجنا بالأمس لأمرين، لأمرين، أنتم معي؟ الأمر الأول اعتذار، والأمر الثاني طلب، والأمر الثاني طلب. وأنا لا أتكلم عن هذا إلا من باب إني أقول أيها الأخوة كيف لا نعتذر وأخطاؤنا كثيرة، لكن ما الذي نعتذر به إلى الله؟ نعتذر إلى الله تعالى من هذه الذنوب الكثيرة التي لا نعدها ولا نحصيها بشيء واحد، بشيء واحد. يعني انظر لو أن إنسان عنده مرض، مثلا عنده مرض مغص، كم يعطيه الطبيب من علاج وهو مرض واحد؟ كم يعطيه من علاج؟ يعطيه إبرة، يعطيه حبوب، يعطيه شراب، يعطيه حمية، يعطيه كذا، وهو مرض واحد، كم أعطاه من علاج؟ أعطاه كثير. لكن مع كثرة هذه الأمراض وتنوعها نعتذر إلى الله عز وجل بشيء واحد. ما هو الذي نعتذر به إلى الله عز وجل؟ التوبة، التوبة، التوبة. أيها الأخوة هي أمر الله تعالى لنا، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أمرنا الله تعالى بها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. كم يعتذر في اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في اليوم كم يعتذر؟ 100 مرة. كم عليه من الذنوب؟ ولا ذنب واحد. ونحن علينا من الذنوب ما لا يحصى، ولم نعتذر ولا مرة. حتى ان بعض الناس اذا قلت له استغفر قال من ايش؟ سوي ما سويت شيء، استغفر من ايش؟ يعني كأننا استغفر الاستغفار. في حاجة الى الاعتذار ايها الاخوة. ولذلك من اسماء الله عز وجل التواب، التواب ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. وسورة في القرآن اسمها سورة التوبة. وباب في الجنة لو صح، مع أن فيه نظر أنا لم يثبت بالدليل، فنحن نتوقف، لكن أذكر ما قاله بعض أهل العلم. لو صح هذا الكلام الذي قاله بعض أهل العلم، وفي الجنة في باب اسمه باب التوبة، باب التوبة. والناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما فيه إلا تائب أو ظالم. الناس ينقسمون إلى قسمين. بل نعلم أيها الإخوة أن من اعتذر إلى ربه موعود، أي من اعتذر إلى الله عز وجل بالتوبة موعود. موعود بماذا؟ موعود بأمور، أولها الاقتداء بالأنبياء وهم قدواتنا ومعلمونا وأسواتنا الذين نتعلم منهم ونقتدي بهم ونتأسى بهم، فهم قدواتنا. وسأذكركم من الأنبياء باثنين: الأول آدم، وقد تاب إلى ربه توبة صادقة وقبل الله توبته. والناس أو الخلق في التوبة ثلاثة أقسام، والخلق في التوبة ثلاثة أقسام. القسم الأول من هو تائب على الدوام ولم يذنب ذنبا، من هو تائب على الدوام ولم يذنب ذنبا. القسم الثاني من أذنب وتاب. القسم الثالث من لم يذنب ولم يتب. فمن القسم الأول؟ الملائكة على التوبة الدائمة ولم يذنبوا ذنبا واحدا. ولذلك حافظوا على مكانهم ولا ما حافظوا؟ حافظوا. وين مكانهم؟ في السماء، حافظوا عليه. وأما القسم الثاني فالبشر، أذنب آدم وتاب وقبل الله التوبة، وإلا لا قبل الله التوبة. الملائكة لم يخرجوا من السماء في السماء، وآدم خرج ولا ما خرج؟ بعودة ولا بدون عودة؟ خروج بعودة ولا بدون؟ خروج بعودة. إذا خروج بعودة، إذا آدم خروج بعودة. طيب القسم الثالث الشياطين، هل تاب الشيطان أو لم يتب؟ لم يتب ولم يتب، وليس له في التوبة حظ ولا نصيب. خروجه بعودة أو بدون عودة؟ بلا عودة. وخروجه بلا عودة رجيم مطرود، لم يعود إلى الجنة ولم يعود إلى السماء. نعم. فأقول آدم عليه السلام أذنب ذنبا، وهذا الذنب لقمة واحدة من شجرة، وقد منع من هذه الشجرة، وما أكل إلا بعد أن سمع الأيمان المغلظة من الشيطان أنه لو أكل منها أن له الخلد والملك في الجنة، وهو ما يريد مفارقة الجنة، وما كان يتصور أن أحدا من الخلق يقسم ويكذب، وتصور بأن الشيطان صادق، ولكن مع ذلك حصل له الابتلاء والاختبار وراء حكمة. وأقترح على طلاب العلم أن يقرأوا بداية مفتاح دار السعادة، فإن الإمام ابن القيم قد ذكر الحكم العظيمة التي ترتبت على أكل آدم من الشجرة، فنحن نظن بأن ذلك شرا، ولكن وراء ذلك مصالح كثيرة، ارجعوا إليها في هذا الكتاب القيم للإمام ابن القيم. الشاهد من ذلك أنها لقمة واحد، ومع ذلك يعني أذنب هذا الذنب وتاب وأناب وقبل الله توبته. الثاني من الأنبياء داود، وداود عليه السلام الصحيح في ذنبه الذي أذنبه إما أنه انقطع للعبادة وترك الخروج للناس كما هو الذي يدل عليه قول الله تعالى إذ قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، لأنه كان في المحراب يتعبد وترك الخروج للناس، والخروج إلى الناس مقدم على العبادة، لأن الخروج إلى الناس نفع متعبد والعبادة نفع لازم. أو أمر آخر وهو أنه سمع من أحد الخصمين عندما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب، قال من الذي قال؟ داود. سمع من كم؟ من واحد، ولم يسمع من الثاني، فعاتبه الله عز وجل على ذلك، وظن داود أن ما فتناه، فعالج هذا الذنب بثلاثة أمور: استغفر ربه وخر راكعا صلى وأناب أي تاب إلى الله توبة صادقة، قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب، وتاب الله تبارك وتعالى عليه. فأقول نعم، أنت موعود أيها التائب بأن تقتدي بالأنبياء، وإذا اقتديت بالأنبياء فلعلك أن تحشر معهم. موعود أيها التائب بمغفرة الذنب الذي قلنا بكثرته في أول الدرس، فأنت موعود بمغفرته، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. أنت موعود كذلك بإبدال سيئاتك حسنات، وهذا الإبدال اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أن يبدل السيئات التي في المستقبل وكنت ستعملها يبدلها بحسنات بتوبتك، إذ أنها انقلبت بالتوبة تلقائيا إلى حسنات. وقال آخرون لا، بل يبدل الماضي الذي عمله الإنسان يبدله حسنات، لأن أصلا السيئات في المستقبل لم يعملها فكيف تبدل؟ وهذا هو الراجح والله أعلم، أنها سيئات الماضي تبدل حسنات، وهذا نعم وفضل من نعمه وفضل من الله تبارك وتعالى على هذا العبد. يوم أن يكون الماضي كله محفوظ وقد كان ضائعا، ولا يحفظ الماضي إلا بالتوبة، وإن لم تتب بقي ماضيك ضائعا، وإن أردت أن تحفظ الماضي فينبغي أن تتوب لتحفظ الماضي. والله تعالى بعد أن ذكر ثلاث كبائر بين بعد ذلك بأنه يغفرها ويتوب على أهلها إذا تابوا ويبدل سيئاتهم حسنات، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وطبعا الشرك ذكر في الكبائر، لكن من الكبائر ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، وإلا قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر هذا منها. قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وقعت فيها واقترفتها وجنيتها وأصبحت مثقل بالذنوب والمعاصي ولدي من المعاصي رصيد لو قسم على الخلق جميعا لوسعهم. تقول عندي سيئات كثيرة لو قسمت على الخلائق جميعا لوسعتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل أسلمت؟ ما وجه هذا السؤال؟ وليس لنا أن نقول ما وجهه وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما العلة؟ ما العلة؟ عندما قال هل أسلمت؟ جيد هذا، لكنه استغرب كيف مسلم يوزع معاصيه على الخلائق كلهم،
يعني يقول هل أسلمت أنت؟ هل أنت مسلم وأنت تعمل هذه المعاصي كلها وتقسمها على الخلق؟ لو أردت أن تقسمها على الخلق جميعا وزعت عليهم كأنما هو استغراب. قال هل أسلمت؟ نعم. يعني نعم، كيف تعمل هذا العمل وأنت مسلم؟ ويحتمل ما قلتم أنتم كذلك من أن الإسلام يجب ما قبله، فكأنه اشترط في التوبة شرطا وهو الإسلام. ثم قال له، أعطاه العلاج الآن، ثم قال له افعل الحسنات واترك السيئات يقلب الله السيئات إلى حسنات. قال يا رسول الله ذنوبي كثيرة وغدراتي كثيرة، هل يقلبها الله عز وجل كلها إلى حسنات؟ قال نعم. فظل الرجل وهو يقول الله أكبر من شدة الفرح. أنت أيها التائب موعود بطهارة القلب، فإن الذنوب تؤثر على القلب أول ما تؤثر، وإذا تأثر القلب تأثر البدن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر وندم سقل قلبه، وإلا زادت حتى تغطي على القلب، فذلك مران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تطهير للقلب، والقلوب مليئة وتحتاج إلى التطهير، ولا تطهر إلا بالتوبة. فإذا أردنا طهارة القلوب فلا بد من التوبة. أنت موعود أيها التائب بمحبة الله، ومحبة الله عزيزة، ومحبة الله نفيسة، فليست لكل من هب وجب، ولكنها لقلة من الناس، وأنت إذا تبت إلى الله فأنت منه. ولذلك يقول تعالى إن الله يحب التائبين. وليش التوابين؟ ليش التوابين؟ اللي توبتهم دائمة. البل قال التوابين أي دائموا التوبة، الذين توبتهم دائمة. ابن مسعود يعني سمع مغني اسمه زادان يغني صوته جميل، فقال ما أحسن هذا الصوت لو كان يقرأ القرآن. يقول ما أحسن صوتك لو أنك تركت الغناء واشتغلت بالقرآن لكان أحسن. قال زادان وهو لا يعرف العربية ماذا يقول؟ قال يقول ما أحسن صوتك لو كان يقرأ القرآن. فتاب الرجل واستقامت أموره، وكان ابن مسعود يستمع إلى قراءته ويقول يا زادان والله إني أحبك. قالوا لماذا يا أبا عبد الرحمن تحبه؟ قال لأن الله يحبه، فكيف لا يحبه؟ الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين. أنت موعود أيها التائب بفرح الله عز وجل بتوبتك، فالله تعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته بعد أن فقدها وعليها الطعام والشراب ثم عادت إليه. وما وجدت شيئا يدل على أنه يفرح تعالى بغير التوبة. يعني لو أن الإنسان عمل عملا غير التوبة ما وجدت شيئا يدل على أن الله يفرح به وهو غني عن عباده. وليس فرح الله عز وجل بتوبتك لحاجته إليك ولا لحاجته إلى توبتك، ولكنه تعالى كما في الحديث سبقت رحمته غضبه. نعم. وينبغي أن نفرح نحن بتوبة أنفسنا، وإذا تاب الواحد منا ربما يضيق صدره، وإذا تاب في الصباح ويجتمع مع الناس في العصر يرفع راسه ولا ينكس راسه؟ لا، الواقع الواقع، يعني لو تاب في الصباح وفي العصر يعني عرفوا الناس انه ينكس ولا يرفع؟ لا ينكس. هو لو لم ينكس لكن يقول الله يستحي منهم واخجل منهم، ويقولون انك تائب وانك استقمت منك، واذا نبتت لحيته وتركها، واذا به يغطيها من الناس حتى يألفوا بعثه. وليه؟ هل صاحب التوبة يخفض راسه ولا يرفع راسه؟ الله يرفع راسه. لكن عندنا انهزامية شديدة، وعندنا جبن شديد، وخوف شديد، حتى الإنسان إذا استقام بمرأة خليه يلطم وخليه يغطي. ليه؟ هل أنت جنيت؟ والله الواجب أنه يغطي والواجب أنه يخفض رأسه صاحب المعصية، فهو له ذلك. أما صاحب الطاعة فلا يفعل ذلك أبدا، بل يرفع رأسه، لأن الله رفع رأسه بالتوبة وليس هو ممن يخفض رأسه. هل منا أيها الأخوة من إذا تاب فرح بتوبته؟ لو أن إنسانا ترقى، موظف مدني ترقى من السابعة إلى الثامنة، يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح. وش يسوي؟ مناسبة. أصل الزملاء يجبرون حتى يعمل مناسبة، ولا ما له نفس هو يعمل مناسبة. طيب وعمل مناسبة فرح ولا ما فرح؟ فرح بهذه المرتبة. ولو أنه أعطي علاوة يفرح. لو أن العلاوة مثلا 270 يعمل لها وليمة ولا ما يعمل؟ يعمل لها، يغصبونها غصب، يعمل لها وليمة. يقول طيب المناسبة ضيف ريالي 270، قالوا تكرر معك 12 شهر، عبد الله تلعب علينا، تكرر معك 12 شهر غير 270 ب 12، ما هي شهر واحد. الشهر من ذلك يفرح الناس بأمور الدنيا. لو أن طالب أخذ 14 من 15 وزاد المدرس درجة، يفرح ولا ما يفرح؟ ويظهر الفرح ولا ما يظهره؟ هل نحن أظهرنا الفرح بالتوبة؟ من منا لما تاب عمل وليمة ودع الناس وقال بمناسبة توبتي، هل أحد عمل ذلك أو فعل ذلك؟ ليس المراد أن تفعلها، لكن المراد أن تفرح. الله تعالى يفرح بتوبة العبد وهو غني عنه، فكيف لا تفرح أنت بتوبة نفسك؟ أنت موعود أيها التائب بتفريج همك وإزالة كربك، فإن الله قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إنك أنت أيها التائب موعود بالجنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. لكن كيف نحقق التوبة؟ كيف نحقق التوبة؟ نحقق التوبة بأمور أذكركم منها بثلاثة عشر أمرا. استركم تتسع ولا ما تتسع؟ نعم عجلة سرعة. نعم، لأن ترى كثير من الناس يقول أنا تائب لكن ما عنده من 13 شيء. كيف يكون تائب؟ ما يصلح التوبة إلا بدلالة، دليل. نحن نريد التوبة بدليل، بدون دليل ما تعتبر توبة. وإلا ترى الذين قالوا تبنا كثير منهم فرعون، يعني لما أدركه الغرق قال أنا تائب، لكن ما عنده من 13 شيء. وأنا لا أحصرها في 13، فيه غيرها، لكني أنا أذكر بهذا الذي أستطيع أن أذكر بهذه الليلة، وإلا في غيرها. والعلماء غالبا يذكرون في التوبة بأربعة أمور فقط، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يذكر بستة، وأنا سأذكر لكم هذا مستدلا، عندي أدلة فيما أقوله من القرآن ومن السنة. نعم، الأمر الأول الإنابة. ومعنى الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل. أما إنسان يقول أنا تائب وهو هارب من الله عز وجل، ما هو تائب، ولا يزال في معصيته لم يرجع إلى ربه، لا يسمى تائبا. وأنت إذا رجعت إلى الله وجدت بابه مفتوح ووجدت بابه واسع، والله قد قال لك ففروا إلى الله. وإذا خفت المخلوق هربت منه، وإذا خفت الخالق هربت إليه. فسبحان الله، أنت تخاف من البشر فتهرب منهم، وتخاف من رب البشر فتهرب إليه. فالأمن في الهروب إليه والعودة إليه والإنابة إليه تبارك وتعالى. واعلم أنك إذا رجعت إلى ربك وأنبت إلى الله عز وجل فتح لك بابا، وباب الله تعالى مفتوح، وباب الله تعالى واسع. ولكن اغتنم فتح هذا الباب قبل أن يغلق، فوالله لو أغلق ما فتح لك مرة أخرى. وطبعا فيه غلق، يغلق هذا الباب عن الجميع ويغلق عن البعض، فأما غلقه عن البعض إذا مات، وأما غلقه على الكل فإذا طلعت الشمس من مغربها. إذن عندنا إغلاق الباب إغلاق فردي وإغلاق جماعي. فالإغلاق الفردي إذا بلغت الروح الحلقوم يغلق غلق فردي عن هذا الفرد إذا قامت قيامتك الصغرى، وأما الإغلاق الكلي فإذا قامت القيامة الكبرى وطلعت الشمس من مغربها. إذن الباب الآن مفتوح، اغتنم هذا الباب، ادخل مع هذا الباب قبل أن تعض أصابع النظمة تقول ليتني دخلت يوم أن كان مفتوح. وهذا الباب يا إخوتي ما يغلق، أبوابنا مغلقة حتى على أنفسنا، وأبوابنا مغلقة حتى على أولادنا، أما باب الله فهو مفتوح. أبوابنا ضيقة وباب الله واسع. أتدرون كم سعة باب التوبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: للتوبة باب بالمغرب مسيرة 70 سنة، ولا يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. مسيرة 70 سنة. وليه نضيق على الناس؟ لماذا نضيق على الناس؟ يأتي بعض المذنبين لبعض الإخوة فيقول: لا أجد لك توبة. طيب الله وسع الباب وفتح الباب، لماذا تضيق على الناس وهو واسع؟ إذن أولا الإنابة، ثانيا الاستسلام لله رب العالمين. سلم النفس لربها واجعلها منقادة لله، سلم العين لأمر الله، الأذن لأمر الله، اليد لأمر الله، اللسان لأمر الله، القلب لأمر الله، يكون عندك انقياد، يكون عندك استسلام. الأمر من الله سمعا وطاعة، النهي من الله سمعنا وانتهينا، الخبر من الله سمعنا وصدقنا، الحكم من الله سمعنا وطبقنا، يكون فيه استسلام صحيح. وأذكر بقصة المرأة الغامدية رضي الله عنها، وقعت في الذنب فزنت، لكن ماذا فعلت؟ سلمت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: طهرني من الزنا رجما حتى الموت. هل فيه أعظم من هذا الاستسلام؟ استسلام. لكن معاذ نقول: سلم نفسك لأمر ربك، انظر لحالك، هل أنت ممن انقاد وإلا ممن لم ينقاد؟ قالت: طهرني يا رسول الله، زنيت فأعرض عنها. قالت: أتريد أن تردني كما رددت معاذ بن مالك الأسلمي؟ فقال: عودي حتى تضعي حملك. كونها ترجع 9 أشهر، يعني ترجع وهي مكلومة متألمة حزينة لمعصيتها، تجد يعني أثر هذه المعصية لا يزال يعني أثرها 9 أشهر. تعرف الإنسان إذا كان مهموم الساعة عندها كم ساعات أيام، فهي 9 أشهر عندها مثل 90 سنة. ومع ذلك رجعت حتى وضعت الطفل، وضعته بمجرد أن وضعته لفته في الحال ومضت، ما قالت أصبر حتى تنتهي النفاس في الحال، لفته متماسكة، لفته بغرقة، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله طهرني، وضعت وهي تريد أن تسلم مما هي فيه من الكآبة والقربة. قال: عودي حتى تختني. قالت: والله على المدة 2 سنين. فعادت حتى فطمته، ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز كأنما تقول: يا رسول الله، أما الآن فلا مجال لردي، لا تردني. سلمت نفسها تسليم استسلام لله رب العالمين. فرجم. قال عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد رجمتها؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. 70 من الصحابة، 70 توبة لو قسمت على 70 من الصحابة لوسعتها. هذا الاستسلام. ثالثا اتباع الكتاب والسنة. ارجع الى القرآن وارجع الى السنة واستقي منها المطلوب مني، فإن الله تعالى ضمن لأهل القرآن الحفظ في الدنيا والحفظ في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لأهل السنة دخول الجنة، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن اتبعه وأخذ بالسنة، واتباع الكتاب والسنة أمر مطلوب والرجوع إليهما أمر مطلوب. يقول الله عز وجل عن هذه الثلاث: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إيش الشرط الأول؟ وأنيبوا إلى ربكم. والشرط الثاني؟ وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والشرط الثالث؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من لم يتب ماذا قال الله عنه؟ أن تقول نفسه. اللي ما جاء بهذه الشروط ولا تاب قال أن تقول نفسه: يا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الأمر الرابع الإيمان، ونريد بالإيمان الإيمان الصادق، ولا نريد به مجرد الادعاء. وأذكر في الإيمان بأربعة أمور فقط، ولا الكلام عنه كثير. الأمر الأول صلاح الظاهر، يعني يكون الظاهر صالح، لأن إذا ما صلح الظاهر كيف يكون الإنسان تائب؟ فأصلح ظاهرك، هذا أمر مطلوب. وقد تكون قدوة بظاهرك والناس يقتدون بظاهرك ما لا يقتدون بباطنك، فإنهم لا يعلمون عن باطنك شيء وإنما يعلمون ظاهرك، فتكون قدوة. وعبد الله بن سلام قال: لما انجفل الناس انجفلت مع من انجفل، فنظرت إلى وجه الرسول فعلمت أنه ليس بوجهي كذاب، قال فانشرح صدري ووقر الإيمان في قلبي بمجرد النظر إلى وجهه. نعم قدوة. أما أن تقول تائب وما فيك في الظاهر من القدوة شيء، مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ هي مشكلة كثيرة، لابد من صلاح الظاهر. وإن كنا لا نعول، نعم على نعول كل شيء على صلاح الظاهر، قد يكون الإنسان في ظاهره صالح لكن باطنه غير صالح لكنها ستأتي. ثانيا صلاح الباطن، وما يصلح الباطن إلا إذا ملئ بالتقوى وملئ بالإيمان وملئ بالإخلاص وملئ بمحبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، يصبح مليء بالخير أنت مطالب بها. إذا صلاح الباطن، واعلم بأن الظاهر لا يصلح إلا بصلاح الباطن، وأن الله لا ينظر إلى صلاح الظاهر إلا ولا ينظر إلا إلى صلاح الباطن، وكل الأعمال مرجعها إلى الباطن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من صلاح الباطن. وقد يقول بعض الناس: باطني صالح لكن ليس على الظاهر أثر من هذا الصلاح، هل يصدق؟ لو قال: والله أنا الإيمان في القلب لكنه يشاهد المحرمات ويسمع المحرمات ويأكل المحرمات، وإذا ناقشناه قال الإيمان في القلب، قلنا له هذا غير صحيح، لأن الظاهر يستمد من الباطن. اللسان يغرف منين؟ من القلب والعين، من القلب والأذن، من القلب، وكل التصرفات من القلب، لأن الأعمال بالنيات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال الجسد كله، ما قال صلح الباطن، قال صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الأمر الثالث فتح أبواب الطاعة. والله يا أخوتي عندنا أبواب الطاعة، فيها أبواب طاعة كثيرة ما فتحناها من سنوات. انظروا يا أخوان، باب قيام الليل، من اللي فاتح لها الآن على طول باب قيام الليل؟ أمين الناس من باب قيام الليل عنده مغلق من بعد رمضان، وفي رمضان مر يصلي مر يصلي. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. إذن نفتح أبواب الطاعة، فكم من باب طاعة مغلق ينبغي أن نفتحه، كل أبواب الطاعة. الأمر الرابع غلق أبواب المعصية، فلا تخلق عمل صالح وآخر سيء، واعلم بأن المعاصي تفني الحسنات وتذهبها وتفسد القلوب، لكن أغلق أبوابها، كما أنك تغلق أبواب المرض وأبواب الفقر وأبواب كذا، أغلق أبواب المعصية. الأمر الخامس، والأمر الخامس من التوبة، الخامس من التوبة، نعم، لأنه قد 13 أمرا، نعم. الأمر الخامس العمل الصالح، وأخصص الإيمان لأنه ورد تخصيصه، ورد تخصيصه في القرآن. قد يقول الإنسان هذه كلها تدخل، الله عز وجل ذكرها مفردة. العمل الصالح، ويكفي أن نقول بأن العمل الصالح هو الشرف الذي يشرف به الإنسان، وبه يسلم الإنسان من الأهواء ومن الشهوات ومن الشبهات ومن الشيطان ومن قرناء السوء، وبه يذكر في الملأ الأعلى، وبه يباهي الله به ملائكته، وبه يرتفع الدرجات، وبه يسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. الأمر السادس طلب الهداية بأسبابها، فما تأتي الهداية إلا بطلب الأسباب، ومنها الدعاء، تدعو الله عز وجل في الهداية. فإن من الناس من إذا دعي الهداية قال إن أراد الله يهديني هداني، وإن لم يريد أن يهديني لم يهدني. صح، الأمور مكتوبة ومقدرة، فقد قال الصحابة يا رسول الله هل العمل في شيء قد مضى به الكتاب وإلا في شيء مستقبل؟ قال بل في شيء مضى به الكتاب. قال فلماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والأمر الثاني أمورنا خفية ما ندري، يعني ما أحد من الناس يدري عندما يدعي لنفسه بالضلالة وهو ما يدري. والأمر الثالث هل الأسباب مطلوب؟ الأرزاق مكفولة ولا ما هي مكفولة؟ مقدرة ولا ما هي مقدرة؟ طيب نجلس في البيوت وتأتينا، إذ ما نقول نجلس حتى تأتينا لهداية. بعض الناس يقول إن كان الله يريد يهديني وما بدل شيء، لا راح المجالس العلم ولا ذهب للصالحين ولا اجتهد ولا بدل شيء من أسباب الهداية. طيب نقول نجلس في بيت حتى يأتيك الرزق، جلس ما جاء فطور، ما جاء غدا، ما جاء عشاء، إيش يسوي؟ يروح يطلب. وليه ما نذهب نطلب الهداية؟ ليه؟ أما الهداية تأتيك طرود من السماء تدخل عليك؟ أم صحيح، يبذل الأسباب في طلب الهداية كما تبذل الأسباب في طلب الأموال. ولذلك الله عز وجل أرسل الرسل، ولا لا، ما هو سبب من أسباب الهداية؟ أنزل الكتب، ما هو سبب من أسباب الهداية؟ الدعاء، ما هو سبب من أسباب الهداية؟ وهكذا. قال الله عز وجل عن الثالث عن الرابع والخامس والسادس وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الأمر السابع مداومة التوبة، ونقول مداومة التوبة لأربعة أمور. الأمر الأول لأن ذنوبنا دائمة فنحتاج إلى التوبة الدائمة، لأن الذنب مرض والتوبة علاج، إذا داوم العلاج من أجل أن تسلم المرض. ثانيا لأن محاطون بالمخاطر من كل مكان، وأقصد بذلك أن الشيطان قد أحاط بنا من كل مكان، أليس كذلك؟ ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فمحيط بنا من كل مكان. ثالثا لكثرة الغفلة عند الناس، والغفلة عند الناس عن أمور الآخرة وليست عن أمور الدنيا، والدليل على ذلك أن الإنسان يسمع الموعظة في موضوع معين وفي علاج داء معين وما كأنه سمع منها شيء، لماذا؟ للغفلة. بل ويصلي خلف الإمام 10 دقائق ويسمع القراءة ولا يدري ما الذي قرأ لو فسأل عند الباب ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء قال أصبر أتذكر أصبر صدرنا ما جت قال والله أنا نسيت وما بدنا لا ينسى فسلم الإمام وخرج أليس أنها غفلة غفلة شديدة فنحن نحتاج إلى التوبة الدائمة رابعا لكثرة قرناء السوء فلما كثر قرناء السوء قرناء السوء في عهد الصحابة كانوا كثير ولا قليل والله قليل حتى أن إبليس أفلس إبليس في عهد الصحابة أفلس وفي زمننا يتخير وين يروح في أي بيت في أي سيارة وفي أي دكان وفي أي مكان فأقول نعم يعني كثر قرناء السوء ولما كثر قرناء السوء نحتاج إلى التوبة الدائمة لمعالجة هذا الداء. الأمر الثامن استعجال التوبة ما نسوف ولا نؤخر وإذا كبرت وإذا تخرجت وإذا تزوجت وإذا قلنا البيت وإذا وإذا لا لماذا نقول باستعجال التوبة لثلاثة أمور الأمر الأول لأن الأجل مجهول من منا يدري متى أجله ما أحد إذا اعتبر أجلك كأنه لبع الساعة لما تبادر بالتوبة وتستعجلها ثانيا الأعمال بالخواتيم ولا تدري أيختم لك بخير أم يختم لك بشر لكن لو داومت التوبة واستعجلت التوبة ختم لك بخير إن شاء الله ثالثا معالجة المرض قبل استفحاله أولى من معالجته بعد استفحاله فإنه لو دام المرض 20 سنة علاجه صعب ويحتاج إلى زمن ولو عولج بعد ساعة لكان علاجه أهون وقد مثل ابن القيم بأن الذين يسوفون مثل إنسان عنده شجرة مؤذية وقال اقطعها اليوم إلا غد إلا بعد أسبوع إلا بعد سنة تركها مدة طويلة تزداد الشجرة رسوخ وقوة وكذلك المعاصي تزداد رسوخا وقوة الأمر التاسع إصلاح الماضي وهو الذي يعبر عنه العلماء بالندم على فعل الذنب فتندم على فعلك للذنب وتتمنى أنك ما فعلته وفي الحديث الندم توبة الأمر العاشر إصلاح الحاضر وهو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم الإقلاع عن الذنب ومعنى الإقلاع بمعنى اقتلاع الذنب وعدم إبقاء أثر له وانظروا للذي قتل 100 نفس أقلع عن الذنب لما أخبره العالم وتوجه للبلد الذي فيه الصالحون فقبضت روحه فقبل الله توبته بهذا الإقلاع الأمر 11 إصلاح المستقبل وذلك الذي يعبر عنه العلماء بقولهم العزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى فتعزم عزما أكيدا نعم صادقا ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى أما تائه في الصباح وفي المساء ترك التوبة هذا ليس بصحيح الأمر 12 الإخلاص ونعني بالإخلاص يعني أن تجعل التوبة لله ولا ترجو من ورائها أي نفع مادي ولا وظيفي ولا إرضاء بشر وإنما ترجو ثوابها من الله عز وجل الأمر الأخير رد المظالم إلى أهلها فإن التعامل اليوم بالدرهم والدينار والتعامل يوم غد بالحسنات والسيئات في يوم يحتاج الواحد منا إلى حسنة واحدة فلا يجدها فتحلل اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار هذه أما ما عرض أبو عبد الله حفظه الله من حرصه جزاه الله خيرا وجزاكم على درس لهذه المدينة شهري فإنني والله أشكره من الأعماق وأشكركم على حرصه وحرصكم